الوجه الثاني يبدأ حالا. وكانوا أي العرب في الجاهلية من أصفى الناس ذهنا، وتحكي في ذلك حقائق وغرائب التاريخ الأشياء الكثيرة. فقد ذكر ابن عبد البر أن ابن شهاب الزهري كان يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. وقال ابن عبد البر أيضا: كان أحدهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، في سمعة واحدة على ما ذكروا. وليس أحد اليوم على هذا، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم. وليس بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، فقد روى أبو هريرة 5000 حديث و374 حديثا، وروى عبد الله بن عمر 2000 حديث و630 حديثا إلى آخره. وكانوا يعشقون الحرية، ولم يعرفوا الخضوع إلا لذوي الأسنان منهم، ممن تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالة والرجولة والصبر والحلم والأناة وكل خصال الخير. وعلى الرغم من عبادتهم الأوثان، إلا أنهم كانوا لا ينكرون وجود الله. وبذلك يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وكانوا أصحاب لغة واحدة ذات سحر وبيان عبرت عن الإسلام أحسن تعبير. اثنان في خارج الجزيرة العربية. ألف جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل اليهودية. أولا جوانب من الحياة الدينية. لقد تعرضت الديانتان السماويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف وتبديل، ومن ثم فقدتا الروح ولم تعودا تمثلان دورهما الأساسي في إصلاح الناس الذين جاءتا من أجلهم. فاليهودية بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصولها كانت ديانة أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة، ويرى أنها أصيبت في عقيدة التوحيد التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانهم، إذ اقتبس اليهود كثيرا من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمم التي جاوروها أو سيطروا عليها أو عاشوا وسطها. وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخ اليهود المنصفون، ومثال ذلك ما جاء في دائرة المعارف اليهودية. ما معناه؟ إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كان قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين، ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشركة. وإن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود، هذا بالإضافة إلى أن توراتهم وتلمودهم قد طفح بأوصاف ونعوت لا تليق بذات الله ووحيه وأنبيائه ورسالاتهم. فتراهم في توراتهم المحرفة وعهدهم القديم مثلا يذكرون أن الله قد تعب في اليوم السادس وهو يخلق الكون، واستراح في اليوم السابع، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله، ولذلك كان تحريم اليهود للعمل يوم السبت. وجاء في عهدهم القديم في قصة آدم وزوجه حواء عليهما السلام: وسمعنا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب رياح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: ومن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ وهكذا يصورون الله وكأنه بشر لا يعرف ما يحدث في حديقة منزله. وقد أعقب هذا قولهم إن آدم عندما أكل من شجرة المعرفة ارتفع بهذا العصيان إلى مراتب الآلهة وأدرك الخير والشر، على الرغم من أن الرب عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا بهما. وعندما خشي الرب على ازدياد تمرد آدم واستفحال أمره أخرجه وزوجه من الجنة حتى لا تمتد أيديهما إلى شجرة الحياة فيكتب لهما الخلود. ولم ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه في الأرض بأنه فوجئ بهم يملؤونها بالشرور والآثام، نعوذ بالله من ذلك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فحزن وتأسف على خلقهم، والله في كتابهم المقدس يندم على إغراق الأرض بالطوفان، ويقبل ضيافة نبيه إبراهيم، ويأتي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته، ويأكلون من مائدة إبراهيم الدسمة. والله في توراتهم المحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعقوب، دامت ليلة كاملة، وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليه لجأ إلى خدعة مكنته من كسب الجولة والغلبة، وهي أنه ضرب حق فخذ يعقوب حتى انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه لقب إسرائيل. والله في توراتهم إله خاص بهم لا يحب غيرهم، لأنهم شعبه المختار، وأن الأمم الأخرى فهي كالأغنام لا يأبه بها الإله، ويبنون كراهيتهم للأجناس الأخرى، وعلى رأسهم العرب على أساس من دينهم المحرف. فتراهم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوح نبي الله سكر حتى استلقى وانكشفت سوءته، ولما رآه ابنه حام أبو كنعان ضحك منه وفضحه عند أخويه سام ويافث اللذين ستراه دون النظر إلى عورته. وعندما أفاق نوح من سكرته وعلم بما حدث من ابنه الأصغر حام استنزل عليه لعنة الله قائلا: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وظاهر في هذه القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين أبناء حام وهم لا ذنب لهم، وتزكية الإسرائيليين أبناء سام. وكما صور اليهود نوحا سكيرا ليصلوا إلى أهداف معينة، تراهم أيضا يصورون لوطا سكيرا وعاهرا يزني بابنتيه، نعوذ بالله من ذلك، يزني بابنتيه في حالة سكر، وتحبلان منه وتلدان، نعوذ بالله من ذلك، اللهم إني أعتذر إليك. وزعموا أن ابن البنت البكر عرف بمؤواب أبو المؤوابيين إلى اليوم، ليصلوا بذلك إلى هدف واضح أيضا، وهو تجريح أعدائهم المؤوابيين، وكل ذلك باسم الوحي. وصدق الله العظيم الذي قال في القرآن الكريم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وتدعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات مومسات، ويستحق القتل كل الجويم غير اليهود حتى ذو الفضل منهم، وأن من يقتل غير اليهودي يقدم قربانا للرب. هل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا لتعريف البشر بالله وهدايتهم إلى طريقه؟ إن هذا الاعتقاد الباطل والذي جعلهم لا يبالون بكل القيم في سبيل الوصول إلى أهدافهم، كما هو واضح من بروتوكولات حكماء صهيون، ولا يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كما قلنا. فها هم مثلا يصورون إبراهيم عليه السلام ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع الدنيوية، فيذكرون في توراتهم أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم والحمير، قال لها: قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ويصورون يعقوب عليه السلام بأنه محتال سرق النبوة من أخيه البكر بأسلوب قذر، ويصورون ابنة يعقوب المسمى دينة بأنها زانية زنى بها ابن رئيس المدينة المجاورة. ويقولون في تلمودهم بأن عيسى بن مريم عليه السلام ابن غير شرعي حملته أمه سفاحا وهي حائض، نعوذ بالله من ذلك، من العسكري باندارا، وأنه كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني، اللهم إني أعتذر إليك. ووصف تلمودهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر من خرق حيض المرأة التي ترمى في القاذورات، وأنهم وثنيون وقتلة وفسقة وحيوانات قذرة وحمير وخنازير وكلاب. ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه، عزيز المستمع، وكما أوردت كتبهم اسمها على أنها بفشيبع امرأة أوريا الحثي، قبح الله من دان ووصف الأنبياء بذلك. ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه، وذلك عندما رآها على السطوح فأعجبه جمالها، وأرسل الضباط إلى ميادين القتال ليهلك الضابط زوجها، ومن ثم يتزوج هو زوجته. أي بشاعة هذه! إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله، إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا لهداية البشرية. لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني وموقفهم من كتابهم ورسلهم، ومن ذلك ما حكاه عن ميلهم إلى الوثنية على الرغم من وجود نبيهم موسى عليه السلام بينهم، فقد قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعندما عاد إليهم موسى بعد ملاقاة ربه وجدهم عاكفين على عبادة عجل قائلين له: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. عزيزي المستمع، يقصد هنا قائلين لهارون أخي موسى، والله أعلم. وعدم تخليهم عن شغفهم بالوثنية بعد موسى كما قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وذكر القرآن نوعا من تعنتهم مع موسى، ويتمثل ذلك في قولهم له: أرنا الله جهرة. وذكر نوعا من سوء أدبهم مع الله، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. المائدة الآية 64. ونسبهم بنوة البشر لله تعالى، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وألهوا أحبارهم، بل ألهوا أحبارهم كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدم تورعهم في تحريف كلام الله كما حكى عنهم القرآن في الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومما حكاه القرآن عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقوله تعالى: كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وقوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ويتضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله سبحانه إلى أي درك وصلت هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر. ثانيا، جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات اليهودية. إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الإنسانية، ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصرية لا يحمل للإنسانية رحمة، وافتروا على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كما رأينا. ولهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا هذا. ففي القرن السابع الميلادي بالذات أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكيا والقائد الفارسي فوكس، مما ترتب عليه وقوع مذابح فظيعة في نصارى أنطاكيا، وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام، وقتلوا بأنفسهم النصارى في الشام مثلما حدث في صور، وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم بما ارتكبوه من مآس في حق النصارى بالشام. لقد وصفهم القرآن الكريم وصفا دقيقا بصور تبين ما كانوا عليه في القرنين السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتها. ومن ذلك قول الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد ذاق العرب في يثرب الويلات نتيجة لحرص اليهود على إثارة الفرقة والحروب بين الأوس والخزرج واحتكارهم التجارة وتسخير العرب في مصالحهم الاقتصادية، وعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا له كيدا عظيما ومكروا به كثيرا، ولكن الله مكر بهم، وكانت مشيئة الله أن أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وأجلاهم عمر رضي الله عنه عن الجزيرة العربية تنظيفا للمجتمع الإسلامي من شرورهم وآثامهم. باء: جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المسيحية. أولا الحياة الدينية وكذلك المسيحية، فبالإضافة إلى ما لحق بها من تحريف فقد شابتها ألوان شتى من الوثنية والخرافات اليونانية والرومانية اضمحلت في جانبها تعاليم المسيح الميسرة، وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية تحول بين الإنسان والعلم والفكر والمنطق. ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ذكره باكستر الأوروبي، والذي ترجمته: لقد انتهت الوثنية ولكنها لم تلق إبادة كاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارها، فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف الآلهة ثم صنعوا له تمثالا، وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوثان إلى هؤلاء الشهداء المحليين. ولم ينتهي هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء والأولياء، وتكونت عقيدة جديدة وهي أن الأولياء يحملون صفات الألوهية، وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسطا بين الله والإنسان، ويحمل صفة الألوهية على أساس عقائد الأريسيين، وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى ووعيها وطهرها. وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة حتى تحول في عام 40 ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح. وما ذكره الدكتور أبو الغيط في كلامه عن الوثنية في المسيحية ختمه بقوله: وهكذا كانت عبادة الأوثان في عصور الاضطهاد هذه يرتفع سوقها وينخفض تبعا لتأييد النصارى للحكام الرومانيين وإقبالهم على تلبية رغباتهم في الولاء لتمثال قيصر، ومن يتباطأ عن ذلك كان مصيره الحرق والهدم والتدمير كما يقول بذلك التاريخ المسيحي كله، حتى طأطأت المسيحية رأسها أخيرا للوثنية وغطرستها بعد طول التجاذب والصراع بينهما. فحيثما دخلت المسيحية بلدا ووجدت أهلها مقيمين على الوثنية أقروهم على عبادتهم بالإضافة إلى المعتقدات المسيحية، وابتدع النصارى الرهبانية وأدخلوا في أناجيلهم ما لا تستسيغه الأفهام. فابن حزم أحد رواد علم مقارنة الأديان انتهى إلى نتائج خطيرة عندما درس المصادر الأصلية للمسيحية، ومن مناقشاته للنصارى في عقيدتهم قوله: وقالت أي اليعقوبية: إن المسيح هو الله تعالى نفسه، وإن الله تعالى عن كفرهم مات وصلب وقتل، وإن العالم بقي 3 أيام بلا مدبر، والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع كما كان، وإن الله تعالى عاد محدثا، وإن المحدث عاد قديما، وإنه تعالى هو كان في بطن مريم محمولا به. ولولا أن الله تعالى وصف قولهم في كتابه العزيز إذ يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإذ يقول الله تعالى حاكيا عنهم إن الله ثالث ثلاثة، وإذ يقول الله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لولا ذلك لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف. وتالله لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون، ونعوذ بالله من الخذلان. ويقول في دحض هذا القول ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفون من دبر السماوات والأرض وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتا. ثم يقال للقائلين بأن البارئ تعالى ثلاثة أشياء، أب وابن وروح قدس، أخبرونا إذ هذه الأشياء لم تزل كلها وأنها مع ذلك شيء واحد، إن كان ذلك كما ذكرتم فبأي معنى استحق أن يكون أحدهما يسمى أبا والثاني ابنا وأنتم تقولون إن الثلاثة واحد، وإن كان منها هو الآخر فالأب هو الابن والابن هو الأب، وهذا هو عين التخليط. وإنجيلهم يبطل هذا بقولهم فيه سأقعد عن يمين أبي، وبقولهم إن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده وإن الابن لا يعلمها، فهذا يوجب أن الابن ليس هو الأب. وإن كانت الثلاثة متغيرة وهم لا يقولون بهذا فيلزمهم أن يكون في الابن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص به، وجب أن ينحط عن درجة الأبي، والنقص ليس من صفة الذي لم يزل. وخلاصة قول ابن حزم في عقيدتهم التي جاءت في أناجيلهم، فهذه 70 فصلا من أناجيلهم من كذب بحت ومناقضة لا حيلة فيها. قلنا وخلاصة قول ابن حزم في عقيدتهم التي جاءت في أناجيلهم هذه 70 فصلا من أناجيلهم من كذب بحت ومناقضة لا حيلة فيها، ومنها فصول يجمع الفصل من 3 كذبات فأقل على قلة مقدار أناجيلهم. وجملة أمرهم في المسيح عليه السلام أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله، ومرة هو ابن يوسف وابن داود وابن الإنسان، ومرة هو إله يخلق ويرزق، ومرة هو خروف الله، ومرة هو في الله والله فيه، ومرة هو في تلاميذه وتلاميذه فيه، ومرة هو علم الله وقدرته، ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ إرادته، ومرة هو نبي وغلام الله، ومرة أسلمه الله إلى أعدائه، ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتوله هو وصار يولي أصحابه خطة التحريم والتحليل في السماوات والأرض، ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعطش ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينا يأكله، ويفشل فيركب حماره ويأخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة ويزق في وجهه ويضرب ظهره بالسياط ويميته الشرط، ويتهكمون به ويسقي الخل في الحنظل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم يحيى بعد الموت ولم يكن له هم إذا حيا بعد الموت، واجتمع بأصحابه إلا طلب ما يأكل فأطعموه الخبز والحوت المشوي وسقوه العسل ثم انطلق إلى شغله. ثم أخذ ابن حزم في بيان الكذب والكفر والهوس الذي جاء في كتبهم غير الأناجيل إن هذا المآل الذي آلت إليه المسيحية واليهودية اقتضى أن يرسل الله رسولا آخر ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لإنقاذ البشرية من هذا الضلال، ويكون الدين الخاتم لكل البشرية بعد أن أعدت لتلقيه هو هذا الدين. ثانيا، الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات النصرانية. حل القرن السادس الميلادي والحرب قائمة بين نصارى الشام والدولة الرومانية وبين نصارى مصر أو بين الملكانية التي يمثلها حزب الدولة والمنوفيسية التي يمثلها حزب القبط بعبارة أخرى، وذلك لاختلافهم حول حقيقة وطبيعة المسيح عليه السلام، إذ يعتقد الملكانية في ازدواج طبيعة المسيح بينما يعتقد المنوفيسيون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة. وأصبح العالم المسيحي في شغل بنفسه عن محاربة الفساد والإصلاح ودعوة الأمم إلى الخير، وابتلي القبط بمصر لاعتقادهم المخالف لاعتقاد الدولة. وفي الدولة الرومانية الشرقية بالذات ساءت أحوال الناس حتى فضلوا الحكومات الأجنبية على حكوماتهم، وقامت فتن وثورات، وقد هلك في عام 32 و500 ميلادية مثلا في اضطراب واحد 30,000 شخص في القسطنطينية، وأمعنوا في أساليب التسلية التي وصلت إلى حد الوحشية. وفي مصر البيزنطية ساد الاضطهاد الديني والاستبداد السياسي والبؤس والفقر، إذ كانت شاتهم الحلوب التي يحسنون حلبها ويسيئون علفها مصر، ولم ينقذ المصريين من هذه الحال إلا المسلمون، كما يعترف بذلك من ينتسبون إلى النصرانية أمثال جوستاف لوبون. وفي سوريا البيزنطية سادت المظالم إلى الحد الذي اضطر كثيرا من السوريين لبيع أبنائهم ليوفوا ديونهم. أما الأمم الأوروبية في الغرب والشمال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا مطبقة وغلوا في الدين، وكانوا يبحثون في قضايا مثل هل المرأة حيوان أم إنسان، وهل لها روح خالدة أم لا، وهل لها حق الملكية والبيع والشراء إلى آخره. جيم جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية. أولا الحياة الدينية. لقد شاع في إيران قبل ظهور زرادشت الاعتقاد بألوهية ميثرا وييما وآشاه، وظل ذلك حتى بعد ظهور الزرادشتية التي تأثرت بهذه الديانة الوثنية القديمة التي تقدس بعض عناصر الطبيعية مثل النار والكواكب ويعبد فيها آلهة متعددة. أما الزرادشتية في أصلها فقد كانت حربا على عقيدة ميثرا وييما وآشاه، تلك العقيدة الوثنية، إذ كان من أبرز مبادئ الزرادشتية دعوة الناس إلى عبادة إله واحد وهجر الوثنية والصابئية التي كانت تتمثل في عبادة بعض الكواكب وغيرها من القوى الطبيعية، والدعوة إلى تقديس عنصري الشمس والنار على أنهما رمزان تلك القوة الواحدة التي لا تفتأ تفيض رحمة ونورا وعطفا وطهرا وتعمل على إنقاذ الإنسان من البلاء، وتقديس التراب والماء والهواء لأهميتهما في حياة الإنسان. وبعد موت زرادشت ظهرت فرق المجوس الذين يعبدون النار ويرونها إلها ويستعملونها في شعائرهم الدينية متناسين أنها كانت فقط رمزا للضعفاء، حتى أصبحوا يعرفون بأنهم عبدة النار وأحيانا كهنة المجوسية. ومن الطقوس التي كانت موجودة من قبل زرادشت عبادة الأصنام وتقديم القرابين، وبخاصة للإله ميثرا الذي أصبح أبرز الآلهة. ولما غزا الإسكندر المقدوني بلاد إيران في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد اختفت الزرادشتية، ولم تظهر إلا بعد 5 قرون عندما قامت الدولة الساسانية التي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث إيران. ولكن الزرادشتية الساسانية كانت بعيدة كل البعد عن اتجاهات زرادشت، وكانت تحقق أهداف الملوك وطغيان الكهنة. وفي القرن 3 قبل الميلاد ظهر ماني بمذهبه الذي كان مزيجا من الزرادشتية والمسيحية والديصانية، وعده زرادشتيون ملحدا خارجا عن الزرادشتية الدين الحق، أي عدوه زنديقا لأن ديانته ثانوية صريحة، إذ تقول بوجود كائن ثنائي الطبيعة وبوجود مبدأ أو كائنين يسيطران على العالم، هما مبدأ النور ومبدأ الظلام، الأول مصدر الخير والثاني مصدر الشر، ولكل منهما قدرة على الإدراك، وعند امتزاج هذين الكائنين نشأ الكون بما فيه من ظواهر وحوادث وأجسام كثيفة وكائنات حية. ويرون أن كل من يساعد على إطالة أمد امتزاج النور بالظلام هو شر كله، وفي مقدمة ذلك الزواج والتناسل، ولذلك رأوا أن من الواجب أن يسلك الإنسان مسلك العزلة والرهبنة وأن يقطع دابر التناسل حتى يفنى العالم المادي ويتخلص النور من الظلام. انتهى الشريط 3 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 4.